بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه مكالمات هاتفية، وهي عبارة عن أسئلة وأجوبة متفرقة من بعض الإخوة السلفيين بالمغرب، وجريت مع الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله وبارك فيه. أقدمها لكم بعد جمعها وتنسيقها. وكانت هذه المكالمات خلال شهري جماد الأولى وجماد الثانية لعام 31,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك الشيخ هنا؟
خير ولا الحمد، حياك الله يا مغربي.
بارك الله فيك.
وفيك هذا وشهدا.
المكالمات السابقة سجلنا عن المكالمات، هنأخذ إذنك في هذا الأمر
إن شاء الله. نعم لا بأس إن شاء الله.
لم نشرها بين الإخوة بارك الله فيك.
نشرها.
بعض الإخوة السلفيين في بلادنا ابتلوا بالتدريس والدراسة في المدارس والجامعات المختلطة، وقعت بينهم مناقشات مع إخوانهم حتى أنكروا عليهم وجودهم في هذه الأماكن المختلطة، فاحتج هؤلاء الإخوة المنكر عليهم بترخيص بعض العلماء في هذا الأمر لأنه مما عمت به البلوى. ما رأي فضيلتكم في الإنكار والاحتجاج من كلا الطرفين؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الاختلاط في الدراسة بين البنين والبنات أمر عم وطن، وأظنه لا تخلو منه بلاد مسلمة ما عدا المملكة العربية السعودية. حتى الآن لا أعلم اختلاطا في جامعة ولا مدرسة. وهو من هنا نقول من استطاع أن يستغني عن التعليم في المدارس المختلطة بأن يوجد مدارس أخرى غير مختلطة فليذهب إليها وليدرس فيها، فإن هذا أسلم لدينه وعرضه. وإذا لم تكن هناك مدارس إلا المدارس المختلطة، وهذا الإنسان في حاجة إلى العلم والتعلم في هذه المدارس المختلطة، فأمامه أمران. الأمر الأول أن يغض الطرف عنه ولا يلزموه بالحبوب إلا أيام الاختبارات، فليقبل هذا ويسعى إليه ويستعن بالله أيام الاختبارات، يحفظ ويغض بصره، لأنه بنهاية الاختبار تنتهي علاقته بهذه المدرسة. الصنف الثاني أنه لا أن يلزم بالحضور في هذه المدارس المختلطة، ففي هذه الحال يجب عليه أن يحاول الغض من بصره والبعد عن مجالسة البنات، وليجلس الأولاد في جهة مثلا في المقدمة والبنات في المؤخرة، وليغض من بصره كما قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. أما البنات فهن ممنوعات من هذا شرعا، لأن الأصل في المرأة الاستقرار في البيت وعدم الخروج، هذا هو الأصل. فكونها تخرج إلى مخالطة الرجال والدراسة مع الرجال فهذا معصية منها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
شيخ، أنا نصيحتكم للمنكرين على إخوتهم في هذا الأمر؟
نصيحتي ألا يعني لا يشددوا في هذا الأمر، وإن أمكن أن يتعاون الجميع على إيجاد مدارس سليمة من الاختلاط فليفعلوا هذا.
بارك الله فيكم ونفعكم. أعمل في شركة تقوم كل سنة بتحمل مصاريف حج بعض عمالها، ما حكم هذا الحج؟ وهل توجد أفضلية بينه وبين أن أحج بمال الخاص؟
لا شك أن الحج بالمال الخاص أفضل، لكن إذا بذل له مال وهو لا يستطيع الحج إلا بهذا المبذول سواء من شركة أو من فرد فلا بأس عليه في ذلك إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير. رجل مصاب بمرض الكلي يخضع لحصة تصفية الدم كل أسبوع يومين، وتدوم الحصة قد تفوت عليه صلاة العصر، هل له أن يجمع صلاة العصر على صلاة الظهر؟
يعني ما ينتهي إلا مع المغرب؟
نعم.
أرجو أنه لا بأس عليه بذلك. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلما صور من غير خوف ولا مطر، فلما صور ابن عباس رضي الله عنه قال حتى لا يحرج أمته، وهذا إحراج كونه يدخل المصح لغسل ما يسمونه غسل الكلى أو تصفية الدم قبل العصر أو مع العصر ولا يخرج للمغرب، فلو جمع أرجو أنه أصاب إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير وبارك فيك. ما نظركم في قول بعض العلماء كل من ذكر في القرآن فهو رسول، وإن ذكر بوصف النبوة، وذلك لأن كل رسول نبي ولا عكس، والدليل على أن كل من ذكر في القرآن رسول قول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك.
يعني الحكم على أن فلان من الناس بأنه رسول هذا لا بد أن يوجد دليله إما من القرآن نفسه أو من السنة، لأنه يذكر أشخاص مثل لقمان أهل العلم يختلفون فيه، وقيل أنه نبي وقيل أنه رجل صالح، وكذلك الخضر أهل العلم مختلفون فيه، والذي تطمئن إليه نفسه أنه نبي لأنه فعل أمورا لا سبيل له إليها من الوحي، ولهذا قال وما فعلته عن أمري.
الكلام هنا يا شيخ أنه كل من ذكر بوصف النبوة كان نبيا،
إذا ذكر بالنبوة أو الرسالة فهذا ما فيه كلام،
يعني نبي أو رسولا.
نعم إذا ذكر بهذا الوصف نعم، لكن إذا ذكر بغير هذا الوصف كما ذكرت لك من خضر ولقمان هؤلاء ذكروا ذكرت أسماء مجردة بخلاف إسماعيل وزكريا ويحيى، ثم كثير يعني الفرق المشهور الذي لا يكاد يعرف الناس غيره، وهو أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، هذا تعريف خاطئ. الصواب أن النبي رجل من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أو جاء بتقرير شريعة سابقة. فالأنبياء قسمان، قسم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه يعني أن شريعته مستقلة فهذا نبي رسول، ونبي جاء مقررا لشريعة من سبقه مثل أنبياء بني إسرائيل بعد موسى عليه الصلاة والسلام، فهم مقررون لشريعة موسى صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أنبياء، ومن ذلكم يوشع بن نون صلى الله عليه وسلم خلف موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، فالنبي مرسل مثل الرسول كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية. وفي الحديث الصحيح كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وسياسة بني إسرائيل وسياسة الأنبياء لبني إسرائيل هي تبليغهم الشرع وأمرهم به.
ما رأيكم في من يقول أن إدريس قبل نوح فقد أخطأ؟
والله هذا الذي يظهر لي أنه في حديث الشفاعة في بعض ألفاظ حديث الشفاعة الطويل المشهور قالوا أنت أول رسول لأهل الأرض، وأظن أن حتى آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول لأهل الأرض، فأولية رسالة نوح هذه ثابتة.
بارك الله فيكم. ما تعليقكم على قول بعض العلماء لكن العلو الخاص والارتفاع الخاص على العرش هذا لم يكن مستويا عليه جل وعلا ثم استوى، وهذا لأجل أن الأدلة التي فيها الاستواء في أكثرها ذكر ثم، ومن المعلوم أن ثم هذه للتراخي تفيد أنه لم يكن كذلك ثم كان كذلك.
يا أبنائي يجب أن لا نخرج عن هدي السلف وسلكهم ونهجهم في تقرير التوحيد والسنة، فإن هذه الطريقة أسلم وأعلم وأحكم، لأنها مستندة على النصوص، وهذه النصوص إما آل التنزيل أو صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تقرر هذا فإن الاستواء في القرآن ذكر معطوفا بثم، فلا يدخل فيقال أن الله عز وجل استوى على العرش، يعني خلق العرش ثم استوى عليه، خلقه أولا ثم استوى عليه، وليس يمنع هذا من يكون مستويا قبل ذلك. فالعرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، ثم بعد ذلك بعدما خلق الله السماوات والأرض استوى على العرش، وقبل العرش كان في عماء يعني سحاب سبحانه وتعالى، هذا حديث رواه الترمذي وحسنه، فلا يدخل في يعني يوجد على هذا، فإن دخول في الكيفية نعم، ولا يقال علو خاص وعلو عام، لا أبدا، وسبحانه وتعالى كما وصف نفسه في كتابه أو صح وصفه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه، سبحانه استوى على العرش قال خلق السماوات والأرض ثم استوى. هنا الآيات قرر فيها جل وعلا أنه بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، نعم ولا يزيد على هذا.
الشيخ الإسلام بن تيمية يذكر هذه العلو الخاص والارتفاع،
هو تعرف الفتاوى هي مجموعة جمع، وأحيانا يسقط شيء، لأن شيخ الإسلام بن تيمية ليس موجودا حتى يأخذ من فمه. نعم
بارك الله فيكم. بالنسبة لصفات الله تبارك وتعالى هي توقيفية لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، فمسألة إثبات القدمين لله تبارك وتعالى كقول ابن عباس رضي الله عنهما عندما سئل عن الكرسي قال هو موضع القدمين، علما أن النصوص الواردة في السنة جاءت بإفراد صفة الرجل لله تعالى، فهل إذا أثبتنا القدمين لله عز وجل نكون قد خالفنا القاعدة المذكورة، أم أننا نقتصر على إثبات الرجل بمفردها ونقف عن إثبات تثنية القدمين؟
الظاهر أن القدم جنس يشمل الواحد ويشمل الاثنين الرجل، ولهذا لو قال إنسان اغسل رجلك في الوضوء لم يفهم أحد أن يفرد الرجل اليمين أو اليسرى، اغسل يدك في الوضوء فذلك، والله أعلم.
بارك الله فيك. عندي مال هل أعطي لوالدي ليحج أو الأفضل أن أحج لنفسي؟
يعني
الرجل لم يحج يعني
حجة فريضة، إذا يحج هو حج هو، يعني الحج متعلق برغبته هو مخاطب بالحج فليحج.
بارك الله فيك. أريد أن أسجل على دروسك يا شيخ وأبيع الأقراص من غير قصد الربح.
هذا بارك الله فيك، هذا الأمر نحن قد يعني حسبناه من قبل بأنه لا يجوز بارك الله فيكم يعني نشر إنتاجنا إلا بعد إذن منا خاص كيف ينشر ويكون إذن خاص.
بارك الله فيكم
حياكم الله.
هل يجوز للمسلم أن يتجنس بجنسية دولة حكومتها كافرة إذا كان ذلك لحاجة، لأن هذه الجنسية تسهل له كثيرا من حوائجه، وقد أصبح الناس في هذه العصور يتسابقون إلى الجنسية ويتفاخرون بها؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أية جنسية سواء كانت بلادها مسلمة أو كافرة فلا فخر فيها بحد ذاتها، وإن العدة في الإسلام، فمن كان مسلما على الحنيفية فهذا هو الذي يغضب وحق له أن يرتبط بذلك وأن يفرح وأن يستبشر ويسأل الله زيادة من فضله والثبات على ما من به عليه من الإسلام والسنة. فالأنساب ليس فيها فخر، بل الفخر في الأنساب من أعمال الجاهلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أعمال الجاهلية لا يتركونهن، هم بها كفر، يعني كفر النعمة وليس الكفر المخرج من الملة. قال: الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنعم والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنواء الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالنسب إنما هو للتمييز فقط، فأنا مثلا مشرقي وأنت مغربي، هذا للتمييز. نعم، ولا مانع أن ينتسب الإنسان إلى أصله ولا ينتسب إلى بلد حصل على الجنسية منه، إلا انتساب قطري فيقول أنا مغربي أنا ليبي أنا سعودي أنا مثلا مصري. أما الانتساب الأصلي فإلى أصوله، فالانتساب إذا قطري وأصلي، فالأصلي انتساب الرجل أو المرأة إلى القبيلة التي هو منها. فلو كان في بريطانيا أو أمريكا يقول فلان المغربي، وإن كانت من القبيلة يقول فلان كذا المغربي البريطاني، يعني جنسا قطرا وليس نسبا أصلا. فإذا تقرر هذا فإن التجنس أو السعي في الحصول على الجنسيات من البلاد الكافرة من أمريكا أو أوروبا أو غيرها، نعم، فهذا له حالة. الحالة الأولى أن يمكنه الاستغناء عن هذا التجنس، وأن ما أراده من كسب العيش الحلال والاستقرار يحصل بالإقامة الدائمة، فهذا لا ننصحه بأخذ الجنسية، بل نؤكد عليه ونحرض عليه نصيحة له أن يبقى على جنسيته التي كان هو منها. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله. الحال الثانية أن يضطر اضطرارا إلى التجنس في هذه البلد التي وفد عليها وأقام فيها لأمر يرغمه على ذلك، فهذا أرجو أنه لا مانع منه بشرط أن يبغض الدستور الكافر ولا يحبه ولا يعقد عليه الولاء والبراء. وقد بلغني بعضهم أنه إذا أراد التجنس بجنسية هذه الدولة كبريطانيا مثلا أنه يقسم على الولاء للملكة، على الولاء للملكة، وهذا في الحقيقة هذه كافرة لا توالى، وإنما يقول أقسم، يعني يقسم على أن يكون مخلصا في خدمة هذا البلد يستعمل المعاهد.
جزاكم الله خير وبارك فيك. الناس عندنا يعتقدون أن الحامد إذا رأت صورا بشعة أو تعلق قلبها بشيء ولم تحصل عليه يؤثر ذلك على الجنين وتخرج علامات ذلك عليه أو ما يسمونه بالوحمة، فيحضرون الشيء المعتقد فيه أنه هو السبب، سبب الوحمة، ويضعونه أمام المرأة وهي ترضع صغيرها فتزول تلك الآثار بعد مدة، فما رأيكم في هذا مع أن التجربة أثبتت شيئا من ذلك؟
هذا حتى عندنا إذا ظهرت علامات على جنين، تظهر عليه علامات، فتقول أمه أنا توحمت على هذا. نعم والله أعلم، لكن إذا أمكن علاجه طبيا بما لا ينافي الاعتقاد الصحيح أرجو أنه لا بأس بذلك.
يعني شيخنا الحامل إذا طلبت شيئا ما يعني يلبى لها ولو كان
يلبى، ليس تعطى من هذا.
بارك الله.
نعم. عندما نعيش أنها تمنع من، يعني تحذر من مشاهدة الأشياء البشعة، أنا أشياء خليعة. نعم.
وقفت على كلام ابن القيم في تحفة الموجود، يعني يشير إلى مثل هذا ينقل عن بعض الأطباء.
والله أنا ما وقفت عليه، لكن وقفت عليه التجربة أبوها واشر. نعم. خصوصا إذا نقلها إمام مثل ابن القيم.
نعم. عندما تكون إحدى الأخوات السلفيات خاصة مصابة بالمس،
نعم،
نذهب، أي الأخوات نذهب إليها نحن خمس أخوات أو أقل؟
هذا السؤال من رجال أو من نساء؟
هذا من نساء بارك الله. ونتعاون على رقيتها، كل واحدة تقرأ قدر ما استطاعت بحيث أن القراءة قد تطول ساعات، والأخريات يمسكن المريضة في حالة ما إذا كان تضرب بيديها ورجليها، فواحدة أو اثنتين لا تستطيعان السيطرة عليها، فما حكم اجتماعنا هذا إذا كنا فقط نجتمع من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع خاف ليفعل، قاصدات الأجر من الله وحده؟
هذا حسن إن شاء الله ولا أرى به بأس.
جزاكم الله خيرا.
والحديث يشمل هذا بعمومه.
جزاكم الله خيرا. هل نقول أن لله عز وجل نفسا تليق به لا تشبه النفوس وذات تليق به؟
قال تعالى ويحذركم الله نفسه، تثبت النفس وغيره من صفات الباري جل وعلا. لله نفس لائقة بجلاله، هي ما قصه سبحانه وتعالى عن عبده ورسوله عيسى صلى الله عليه وسلم، قال إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي.
رجل له إبل ترعى في مكان يبعد عن مقر إقامته في مسافات تتراوح بين 70 إلى 600 كيلومتر، وأحيانا تزيد على ذلك، وفي بعض الأحيان يذهب بإحدى زوجاته معه، وأحيانا يذهب وحده، فما حكمه؟ هل هو مسافر؟ أي هل يجوز له قصر الصلاة والجمع أم مقيم أثناء تواجده عند إبله مع العلم؟
تواجده في الطريق هو مسافر، هذا الذي ظهر.
أما في غير محل إقامته يا شيخنا؟
هو هذا، يعني إذا كان في الطريق وعند الإبل هو مسافر، إذا غادر الطريق هو مسافر. يعني هذا يشتغل بالراعي ويتنقل، وعندما ينتقل كذلك هو مسافر. يعني هل هو مقيم هناك له بيت؟
لا يا شيخ، هو متنقل لا يستقر في مكان واحد،
مسافر.
بارك الله فيك. هناك من علمائنا من نعلم تحريمه من التصوير بالفيديو، مثل الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ الفوزان حفظه الله، ومع ذلك نجد لهم محاضرات مرئية نعلم أنها صورت من دون إذنهم، فما حكم نسخ هذه المحاضرات ونشرها؟
نسخ بدون تصوير.
بدون تصوير؟
نعم.
عارفني. عندنا عادة عندما يولد المولود يقوم أهله بذبح ذبيحة يوم ولادته، ويدعون الجيران والأهل لهذه الوليمة،
وهذه غير ذبيحة اليوم السابع، فما حكم هذه الوليمة وحضورها؟
لا بأس، لو كنا عندكم لأكلنا منها.
بارك الله. وإذا كان هناك اعتقاد يا شيخ؟
لا، إذا كان اعتقاد فاسد، لكن الأصل الحل نفرحوا بالمولود وننصحوا، فأحبوا أن يطعموا ويطعموا، لكن نوصي بعدم التكلف، نوصي بعدم الإكرام.
بارك الله.
فالذي يقبل ذبيحة ذبح أول، نعم، والأولى باقتصار على العقيقة.
جزاك الله خير.
للولد الشافعي والبنت الشافعي يوم السابع.
السائل يقول: ترخص الدولة لإنشاء الجمعيات في جميع المجالات، ولكن تشترط عليهم شروطا، منها أن يفتحوا حسابا في البنك لتسهيل معاملاتهم وحساباتهم مع الآخرين، فما حكم فتح هذا الحساب البنكي؟
الأصل فتح الحساب لا بأس به ولو كان البنك ربوي، لكن المحرم هو الفوائد.
يعني أخذ الفوائد؟
لا، محرم ولا أخذ الفوائد ولا محرم. أما فتح الحساب لا محذور فيه إن شاء الله تعالى.
هذا سائل يقول: عندما يريد الزوج طلاق زوجته يلتجئان إلى المحكمة لإثباته، فتحاول المحكمة الإصلاح بين الزوجين على شكل جلسات يحضر فيها كلا الطرفين، قد تستغرق المدة شهر أو شهرين أو أكثر، فهل يجوز للشخص النطق بالطلاق قبل صدور حكم المحكمة؟ وبالنسبة لعدة المرأة، هل تبدأ من حين النطق بالطلاق أو بعد صدور حكم المحكمة؟
والله جزا الله قاضي خيرا يسعى في الصلح، وأنا أنصح الرجل ألا ينطق بالطلاق، لعل الله عز وجل يحدث أمره. فإذا كان ولا بد فطلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه حتى يتمكن من رجعة إن أراد ذلك. الطلاق يقع من وقت ما لفظه، وإن كان قبل صدور الصك أو قبل التسجيل عند القاضي الطلاق يقع، لكن نحن ننصح أولا أن لا يتعجل الرجل، لعل الله عز وجل يوقع بينهما مودة ويزيل ما بينهما من شحنة وبغضة بسعي هذا القاضي. نعم، فإن كان ولا بد فطلقة واحدة في ظهر لم يجمع هذه ظهر النظيف.
جزاكم الله خير.
حياك الله.
سائل يقول: رجل أصيب في حادث سير، كسر على إثره عموده الفقري، فأصبح لا يتحكم في بول ولا غائط، فوضعوا له حفاضات يغيروها له وقت الصلاة، فيتيمم ويصلي مضطجعا، فأصبح ملازما للفراش مدة طويلة، فأراد خلال هذه المدة أن يحفظ القرآن، إلا أنه يخشى أن يخرج منه شيء أثناء تلاوته للقرآن أو عند حرامه في الصلاة.
لا بأس عليه إن شاء الله، هذا وسعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بقي الوضوء للصلاة، إذا استطاع أن يتوضأ أو يوجد من يتبرع له فيوضئه لا بأس، ولا تيمم يتبرع له تراب نظيف ويتيمم عليه ويحفظ القرآن ويقرأ القرآن ولا شيء عليه.
ذكرتم شيخنا بارك الله فيكم في أجوبتكم على الأسئلة التي ألقيناها على فضيلتكم، قلتم تعرف الفتاوى مجموعة جمعة، وأحيانا يسقط شيء، يعني شيخ الإسلام ليس موجود حتى يؤخذ من فمه، ألا يفهم من هذا الإطلاق أنه لا يفو بهذا الجمع لهذه الفتاوى؟ وهل يشمل هذا الكلام مؤلفات شيخ الإسلام الأخرى؟ فما هو الضابط؟
بارك الله فيك، يعني لعلنا قلناه في حال ان احيانا يعني يترجح عنده خلاف ما انقده عن شيخ الاسلام، يترجح عنده خلاف فاقول مثل هذا الكلام.
يعني ما هو الضابط يا شيخ التفريق بين كلامه وكلام غيره؟
يعني هو بشر، يعني قد يرجح كلامه وقد يرجح كلام غيره، لكن هو عالم إمام. نعم، ومن جاء بعده من الأئمة عالة عليه رحمه الله، وعلى أن تعلم من صدقه ومن تلامذته، وهذا لا يعني لا يدل على أنه معصوم من الخطأ، لا يدل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما العصمة في الإجماع. الإجماع مع الأئمة المجتهدين في عصر من العصور هذا معصوم.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.